بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نحن في هذه الجلسة الثانية من الحديث عن المهر بتاريخ 22 من ربيع الأول لسنة 40 و400 للهجرة، الأول من شهر كانون الأول لسنة 18 و2000 للميلاد في هذا اليوم السبت. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا. نبدأ بالحديث عن حالات المهر. المهر قد يتقرر كل جميعه وكله، وقد يتشطر بمعنى إيه؟ وقد يرد كاملا إلى الزوج. أولا فيما يتعلق بالمهر، هذا المهر هو حق أوجبه الشارع للزوجة، وقد تكلمت آيات الكتاب عن نموذجين في تقرر جميع المهر، وهو قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ولكن لاحظ الآية بيقول وكيف تأخذونه وقد أفضى، يعني أنت استحللت المرأة بهذا المهر، فبأي سبيل تريد أن تستحل المال ثم تأخذه مهرا من الزوجة وقد كنت قد استبحتها بهذا المهر. والآية الثانية في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن نحن أمام حالة تكمل المهر جميعا وتقرر المهر بقوله تعالى وقد أفضى. وأنتم تعلمون أن القرآن عندما يلجأ إلى الكناية بدلا من التصريح إنما هو من الأدب الرفيع في الكلام، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يستفاد منه في الكلام في مثل هذه الموضوع. إلا أن لما قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل إيه؟ أن تمسوهن، فهنا ذكر إيه؟ المسيس، بمعنى إذا طلقتها قبل أن تمسها فلك أن تسترد نصف المهر، فإن طلقتها بعد المسيس أصبح اللي هو الآية السابقة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ولا توجد حالة وسطى، لا توجد حالة وسطى، إما مسيس يتقرر المهر وإما عدم مسيس طلاق من جهة الرجل، عندئذ يتقرر نصف المهر. وهذا واضح في أن إيجاب المهر كله يكون في المسيس وهو الوطء، وهو إيه؟ الوطء، أو ما يكون كالوطء وهو أن المرأة أقامت عند الزوج عاما لكنه لم يطأ واعتبرناها ثيوبة حكما، لكن الخلوة لا يتكمل بها المهر، لا يتكمل بها المهر في المذهب، لأن الآية ذكرت حالة اللي هي أفضى بعضكم إلى بعض، وذكرت إيه؟ من قبل أن تمسوهن، ما في حالة الخلوة، فإما التشطر بلا خلوة وإما التقرر بالوطء، بالوطء واضح، أو الإقامة التي جعلناها في معنى الثيوبة، في معنى إيه؟ الثيوبة، وتقرر لها بذلك المهر. أما تقرر المهر بالموت بإجماع فهو مستنده إيه؟ الإجماع، فيتقرر المهر إذا مات الزوج قبل الدخول فالمرأة تأخذ مهرها كاملا، تأخذ مهرها كاملا. إذن فقد يسقط المهر كالرد بالعيب انه ظهر بالزوجة عيب مخل بالزواج، او هي ارتدت عن دين الاسلام مع الاسف، يعني حصلت فرقة من جهتها، قالت انا لا اريد هذا الزوج، فعندئذ نقول ان المهر قد سقط. طيب، فان جاءت الفرقة والطلاق من جهة الزوج قبل الدخول اللي هو الوطأ، هاي نصف، وإما أن يتقرر بالوطئ أو بالموت أو بالإقامة عاما عند عنين اللي هو الذي لا يستطيع أن يصل إلى المرأة لمرض وما إلى ذلك. فمجرد الخلوة لا يثبت المهر أبدا، مجرد الخلوة لا يثبت المهر أبدا، كما ذكرنا إنما هذه خلوة قد يكون فيها وطء، وسنتكلم في النزاع في هذا الوطء. إذن المس هو الوطء كما جاء في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن. طيب، الآن قد يحصل التنازع في الوطء، واضح، قد يحصل التنازع في الوطء بين الزوجين، فهي تقول وطئني ويقول لم أطأ، تمام؟ إذن أنا لم أكن معهم، وهذا يحدث في غيبة الناس، وهذا يحدث في خلوة منهما، وعليه أنا سأتكلم الآن كقضاء وليس كإفتاء، بمعنى لي ظواهر الأحوال ولي البينات، أما من حيث صدق كل واحد منهما فهو بينه وبين ربه. إذا اختلفا في الوطء فالعدة واجبة، سواء أنك أنكرت المرأة أو أنكر الرجل، اختلافهما في الوطء لا يسقط العدة، لأن العدة حق الله تعالى. فنحن نقول تنازعتما في الوطء فلتتنازعا في الوطء وفي تكميل المهر وتقرره أم لا، لكن هذه العدة واجبة على المرأة مع وجود هذا التنازع، ومن باب أولى إذا أقرت به ودعته. يتقرر المهر ولو كان الوطء في زمن الحيض اللي هو المحرم، ولو كان وطئا حراما، كان يكون في الحيض أو في النفاس، أو كانت محرمة بالحج أو بالعمرة، أو كان في المحل الممنوع، واضح، أو كان في نهار رمضان، فإن هذا يكمل المهر. فإذا تنازع الزوج يقول لم أطأ، والمرأة تقول بل وطئ، كيف نفعل أمام هذا النزاع؟ وهنا تظهر قوة وقدرة القضاء في الفقه الإسلامي في الوصول إلى الحق مع وجود محاولات من قبل الأطراف، لسواء المرأة قد تكون محاولة لأن تأخذ كامل المهر بغير وجه حق، وقد يريد الرجل أن يسقط نصف المهر بغير وجه حق. إذا نحن أمام نزاع ولم نكن شاهدين في حالة الوطء، ولا يوجد أصلا شهود يمكن أن يشهدوا على الوطء من عدمه، لأن هذا الأمر يتم بعد إغلاق الأبواب وإرخاء الستور وما إلى ذلك. الآن نلجأ إلى الأصول، نلجأ إلى الأصول. الآن أهم عمل في القضاء أن يحدد القاضي من هو المدعى عليه ومن هو المدعي. هي تدعي أنه وطئ، هو يدعي أنه لم يطأ، هو يدعي عليها، هي تدعي عليه، إذن كل واحد من كل جهة يدعي على الآخر. الآن على القاضي أن يحدد من هو المدعى عليه، لأنه يريد أن يتوجه إليه باليمين، لأنه لا يوجد بينات، من أين للرجل أن يأتي ببين على الوطأ، واضح؟ فلذلك الآن سيقوم القاضي بتحديد من هو المدعى عليه. الآن أول شيء، في خلوة تسمى خلوة الاهتداء، خلوة إيه؟ الاهتداء، وهي الخلوة التي تنتقل فيها الزوجة إلى منزل الزوجية، وإحنا المعروف إيه؟ بحفلة العرس، ثم بعد ذلك تنتقل إلى منزل الزوجية. الآن هذه خلوة الاهتداء المدعى عليه هو المرأة. لماذا؟ لأن الأصل في خلوة الاهتداء أنه في وطئ، فهي مصدقة، فهي فتحلف اليمين وتستحق كامل المهر، فتحلف اليمين وتستحق كامل المهر. طيب لسنا في خلوة الاهتداء، حدث الوطء أثناء الزيارة، هما زوجان، فنفرق بين أن اتفقوا على وجود خلوة لكن اختلفوا في وجود الوطء سواء في منزلها ولا في بيته. فإذا كان في منزلها فإن الرجل هو المصدق، لأن الأصل براء الذمت، لأنه لا ينشط في بيت أهلها أو في بيتها هي، والإنسان ينشط في بيته، فبيكون هو الأصل البراءة معه، البراءة مع من؟ معه هو. فنقول له احلف، احلف على أنك لم تطأ، وحكمنا عليك بنصف المهر، وحكمنا عليك بإيه؟ بنصف المهر. طيب الآن إذا اتفقا على أن الخلوة كانت في بيت الزوج، فإن البراءة مع من؟ مع الزوجة، فتحلف الزوجة وتستحق كامل المهر. ليه؟ لأن الأصل هو بينشط في بيته، فعندئذ بده يكون المدعى عليه اللي هو الأصل إنه هو المصدق، بده تكون الزوجة، فتحلف الزوجة. إذن في بيتها يحلف الزوج، في بيت الزوج، في بيت الزوج تحلف المرأة. أيوة نعم، تحلف المرأة. نعم الآن طب إذا كانت صغيرة، الزوج طلق، الزوج طلق لكن هي صغيرة ليست من أهل اليمين، تمام، فادعت الوطأ. طيب وليها ما دخله يقول لا وطئ؟ سؤالي، الولي قال لا وطئ، القاضي سيقول له أين كنت؟ أنت أين كنت أيها الولي؟ أنت هذا الأمر لا يشهده أحد. طيب ماذا نفعل؟ نحكم بنصف المهر وتؤجل الصغيرة إلى وقت البلوغ، فبعد البلوغ تحلف وتأخذ الباقي، تأخذ باقي المهر. هذا إذا كان إيه؟ اليمين يتوجه لمن؟ للصغيرة. واليمين يتوجه للصغيرة متى؟ في خلوة الاهتداء، وفي الخلوة في بيته، والخلوة إيه؟ في بيته. أما في اليمين يوجه للصغيرة متى؟ في خلوة الاهتداء وفي بيت الزوج، اللي هي الزيارة في بيته، الزيارة في بيت الزوج. أما إذا كان في بيت الزوجة ومنزل الزوجة في الزيارة، خلوة الزيارة، فلا يعتبر يمينها لا بالغة ولا صغيرة، إنما المعتبر هو يمين الزوج. لكن حيث كان يمينها هو المعتبر وكانت صغيرة، فإنها تؤجل إلى ما بعد البلوغ، ويحكم باليقين وهو نصف الماء، وهو نصف الماء. فيما يتعلق بموت أحد الزوجين، إذا كان قد سمى صداقا فإنها تستحل أو تستحق المهر كاملا، فيما إذا لم يسمى صداقا وكان النكاح على التفويض، عندئذ لا شيء للزوجة في النكاح على التفويض. ذكرنا، نعم.
هل يمكن دكتور العمل بالفحص الطبي والمختبر والمختبرات الطبية في إثبات الوطئ من عدمه بين الزوج والزوجة؟
طيب الآن في موضوع ادعاء الزوجة أنه قد وطئ، الآن في موضوع الزواج، نفترض أنه تم عمل فحص طبي، أحدهما منكر، والفحص الطبي سيثبت واقعة وهذا منكر، على فرض ثبت نسب، على فرض أنه أحدهما منكر وثبت عليه قضية جماع، إذن ستؤول الأمر إلى اتهام بالأعراض، وستؤول الأمر إلى اتهام بالأنساب، وهذا مخالف لمقصد الشرع. لذلك الفحص الطبي هنا لا قيمة له، لا لإثبات النسب، بمعنى أن النسب غير موجود، فنقول هذا التائه هو ابن فلان هذا، وبالتالي اللي هو الولد العضوي، الولد العضوي. طب بدون عقد زواج يثبت؟ لا يثبت نسب، إذن في قضية تعبد. طيب لو أثبتنا ذلك هل يجزئ عن الأربعة شهود في الزنا؟ إذن لا يفيد في الأربعة شهود في الزنا. لكن لو قلنا في إثبات حد الخمر، لأننا نعمل بالاستنكاه وهو إيه؟ شم فم شارب الخمر، وعملنا بالقرينة، عملنا بالإيه؟ بالقرينة، وبالتالي يمكن أن يقام الحد بناء على فحص الدم، فوجدنا فيه الكحول والمخدرات وما إلى ذلك، فعندئذ يقام الحد بالفحص الطبي. الآن قضية الفحص المختبري وإن كانت نتيجته موثوقة، لكن لا يستطيع أن يتقدم على أصول الشريعة في موضوع اللعان مثلا. هل تستطيع أن تعفي الرجل إذا جاب بفحص طبي عضوي إنه هذا الولد ليس له، وقلت له على حتى تنفي نسبه لابد من اللعان، هل تستطيع أن تنفي نسبه بالفحص الطبي ولا لابد من اللعان؟ إذن ما قيمة الفحص الطبي؟ طيب لو أنه أراد أن يلاعن بدون فحص طبي يصح، إذن ما قيمة الفحص الطبي؟ إذن عليك أن تنتبه إلى أن هذا الإنسان له كيان معنوي، لا يعني كل شيء عضوي كيمياوي بيولوجي تريد أن تقدمه على حياة الإنسان ونسبه فهذا الإنسان له كيان معنوي، الشريعة تطلعت إلى الحفاظ عليه. الآن فيما يتعلق بالإسراف في الفحص الطبي في قضايا النسب والولد العضوي هو إخضاع الإنسان لحالة الأعضاء والبكتيريا والكيمياء، لكن النسب يثبت ولو دون ذلك، النسب يثبت لأن الشارع متشوف إلى إثبات النسب، والشارع متشوف إلى درء الحدود، والشارع متشوف إلى الستر، وقضية فتح الباب على مصراعيه لإجراء الفحص الطبي كما حدث في بعض الولايات الغربية والدول الغربية مثل سيارة الغاز يقوم بعمل فحص طبي للدي ان ايه، يعني تعالوا يا أولاد انظروا هل أنتم أبناء أبيكم، هاتوا قطرة دم من أبيك، هات كذا إلى آخره لإجراء عمليات الفحص، فكانت النتائج مدمرة إنهم وإذا بهم أبناء الشعب وليسوا أبناء أبيهم. هل يمكن أن يفتح مثل هذا الباب للتلاعب بالأنساب والأعراض بمعنى أنه كل يذهب يريد أن يتأكد من نسب؟ نحن نقول هناك كيان معنوي للإنسان وفتح هذا الباب ضد هذا الكيان المعنوي، وأن يتحول الإنسان إلى زبالة من الكيمياء وحثالة من البيولوجيا، هذا يتناقض مع طبيعة الشريعة التي جعلت للنسب قيمة عليا لا تلتفت إلى مثل هذه الفحوص البيولوجية، بل أقامت وزنا للشهادة وهي تنطلق في هذا من عقيدة المسلم باليوم الآخر أنه يحلف على كتاب الله ويحلف على بالله سبحانه وتعالى على حصول هذا. طيب فإذا كان المجتمع الغربي لا يؤمن بالحلف ولا باليمين ولا بالمقدس، كيف تصبح للشهادة قيمة عنده؟ لأنه لا يؤمن بالمقدس. طيب ما قيمة الشهادة؟ لذلك أسرف إسرافا واسعا في الفحص البيولوجي. ليه؟ لأن الشهادة عنده ليست ذا قيمة، لأن هؤلاء الناس لا يخافون من يوم آخر، ولأن هؤلاء الناس يعيشون حياة بكتيريا بيولوجية يتكاثرون كالبكتيريا، لذلك لا يوجد عنده مقدس أصلا، لذلك تختفي قيم الشهادة إلى جانب فحوص مخبرية. نحن مع الفحوص المخبرية وعملنا بها في محلها، وعملنا بالإيه؟ بالشهادة، وعملنا بالعدالة. طيب في الغرب في عدالة؟ في عدالة؟ في اجتناب الكبائر؟ لا يوجد كبائر، الكبائر هي مخالفة القانون ومخالفة قانون الضريبة، هذه هي الكبائر، الأخلاق، الكذب، الكذب حيث كان يساوي المنفعة فلماذا لا يكذب إذا كان لا يوجد هناك يوم آخر. لذلك لا نريد أن تأتي الفحوص المخبرية لتتحكم على أصولنا الاعتقادية وأصول شريعتنا ثم تقوم بعزل مقاصد شرعية أساسية في النسب، في الأسرة، في النفقة، في الدخول وما إلى ذلك، بل لابد من حماية هذه المقاصد الشرعية من تغول العولمة الغربية عليه. دكتور علي عندك سؤال، تفضل دكتور علي.
دكتور، ما هو الاعتبار أو ما هو المسوغ في اعتبار السنة مدة طويلة بدل من الثيوبة؟
نعم.
التي تقوم مقام الثيوبة، لما لم نعتبر 10 أشهر مثلا؟ فهي مدة طويلة، 6 أشهر طويلة، سنة وشهرين مثلا. ما هو الضابط في هذا في تحديد السنة فقط؟
نعم، ما هو وجه التحديد؟
نعم.
طيب، الآن عندما تريد أن تحدد أي شيء لابد أن تلجأ إلى ما هو مشابه وشيء مشبه. فنحن عندما تكلمنا في موضوع القياس، قياس الشبه وهو أقل المهر، قلنا إنه قياس ضعيف، قلنا إنه إيه؟ قياس ضعيف. ومع ذلك لأنه لا يوجد إلا هو وهو أشبه شيء أخذنا فيه بالتحديد. الآن موضوع الثيوبة، موضوع الثيوبة، إذا لم يأتني شرع بتحديد مدة تعتبر المرأة فيها ثيبا، سنة أو سنتين أو 3 أو 4، فأطلق، هل يعقل المرأة لو مكثت 10 سنين عند الزوج دون وطن تعتبر بكرا؟ هل لو إنه قعدت شهرين هل تعتبر بكرا؟ فستجد أن هناك لابد من أن يكون هناك فاصل في المكث دون وجود وطن، لابد أن يكون حدا فاصلا لما هو ثيوبة وما ليس بثيوبة. بمعنى لو مكثت شهرا فإن هذا عند الناس لا يؤثر في كونها بكرا، فيقبل عليها الأزواج ويجعلون لها مهرا للأبكار، ولا يؤثر في كونها مكثت أسبوعا أو مكثت شهرا. لكنها لو مكثت سنين ستجد أن الأزواج أصبحوا يتقالون في مهرها كالثيوبة، وعليه فإن هذا الرجل يكون قد أتلف شيئا لهذه المرأة وقلل من مهرها، وقلل من مهرها، وأصبح مهرها كمهر الثيبات. فلذلك عندما لجأ إلى تحديد عرفي حيث لم يجد تحديدا منصوصا من الشارع، كما وجد للقرب والطول في الصلاة مثلا، أنك متى تتدارك السهو مثلا إذا نسيته وكان لثلاث سنن فأكثر، فهل تتداركه بالطول شهر ولا بالأقل؟ فلا بد من التحديد، فلجأ إلى التحديد العرفي، بمعنى أنك ما زلت قريبا من الصلاة أو ابتعدت عن الصلاة. هل يوجد نص في كتاب الله وسنة رسوله أنك إذا خرجت من باب المسجد وكان سجودك عن 3 سنن أنك يجب أن تبدأ الصلاة من جديد؟ لا يوجد. طيب، هل يوجد أيضا يعني يغتفر لك وأنك يعني لا شيء عليه؟ أيضا لا يوجد. إذن سيقول لك لابد أن يكون هناك طول في الصلاة، يجب أن يبدأ صلاة جديدة لأنها عن 3 سنن، لأنها كثرت المخالفة، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، أين الدليل على 3 سنن؟ فما هو تترك مندوبات عديدة لا تسجد، تترك 3 سنن تسجد. طيب، لاحظ أن السنن فيها مفارقة كبيرة، كالتشهد والجلوس له كالسورة، لكن لو أنه رفع قدمه عن الأرض أثناء السجود سنة، لكنه لا يزل. طب لو رفع يديه أفعال، لكنك ستجد أن تلك أذكارا، وأذكارا هي في صلب الصلاة، فنظر إلى كثرتها فعدها سنة، وهذه نظر إلى كثرتها وأهميتها فعدها سنة، لكنه لم يعدها كما لو كانت يعني توجب سجود السهو. كذلك هناك مندوبات في الصلاة كالسدر مثلا، لكن لو أنه سدر أم لم يسدر فهذا لا يؤثر في قيمة الاتباع في الصلاة كالسنة. طيب، إذن هناك تحديدات يلجأ إليها المجتهد ويستنبط هذه التحديدات بناء على أصول، فمرة يلجأ إلى قياس الشبه، مرة يلجأ إلى قوة الطلب، هذا مطلوب أقوى من هذا، إذن هذا سنة هذا مندوب، هذا يبطل لأنه ركن، هذا سنة لا يبطل واحد لكن يبطل إذا تعدد، واضح. فيلجأ دائما الفقيه المجتهد إلى ما يشبه في هذا الأمر.
ما الذي يشبه
الآن؟ ما الذي يشبه؟ عندما المرأة سيلجأ إلى تحديد، لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة إلى الأبد بكرا، وفي نفس الوقت لو أنه تركها بعد أسبوع أنها لم تعد ثيب. إذا لابد من أن يكون هناك فاصل يقدر هنا لمعرفة الحد بين الثيوبة وبين البكرة. وعليه سيلتفت إلى أن هذه المرأة هل أقبل عليها الأزواج بعد هذا العام كما يقولون على الأبكار؟ سيجد أنه لا. طيب، سيجد أن هذه المرأة حكم لها بالثيوبة من خلال المخالطة والمعرفة بأخلاق الرجال، فهي مقيمة عنده عاما، تمكنت من معرفة أخلاق الرجال وأصبحت آمنة على نفسها كما لو كانت تزوجت وحصل الوطوء، فلجأ إلى تركب معاني منها أنه أصبحت على دراية بحقيقة هذا الرجل، كيف يقول أنا يكذب مثلا، كيف يلتف، كيف يعمل كذا، فأصبح لها من الدراية خلال العام بصفات الرجال، طبعا الرجال الرجال الذين يعني كيف يتعاملون، فأصبحت لها دربة وخبرة بهم من خلال هذه السنة. لكن هل تحصل في أسبوع؟ لم تحصل في أسبوع، في شهر. في فيلجأ الإمام إذا تحققت هذه المعاني ألحقها بالثيب، إذا لم تتحقق لم يلحقها بالثيب. فعندما نظر وجد أن العام يناسب لذلك، لكنه لا يستطيع أن يطلق البكارة إلى الأبد، ولا يستطيع أن يجعل الثيوب مع عدم الوطئ بعد أسبوع. إذا يلجأ الفقيه المجتهد هنا إلى المعاني. ولذلك كان القياس من العبادات التي يتقرب بها المجتهدون إلى ربهم، فيلحق الأمور بأشباهها ويلحق المعاني ببعضها ويدرك الفرق بين هذا وذاك. فكما جعل في الوضوء انتقاضا ولا بجفاف الأعضاء في الزمان المعتدل من الرجل المعتدل، لا يوجد دليل. الثلاث سنن، لا يوجد قول من الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن وتركها سهوا وطال وخرج المسجد فإنها تطول الصلاة، ليس هذا، هذا شأن العامة الذين يستنشقون بالظواهر ويبحثون عن الظواهر، لكن الذين يلجون إلى عالم المعنى ويبحثون عن الفواصل والفوارق فهؤلاء جهابذة القياس، كما قال الدلجي فيما سبق في القاضي عبد الوهاب أنه بقية الناس وأصحاب القياس. الأقيسة في الشريعة من العبادات، انظر الظاهرية لماذا اندثر مذهبه؟ لأنهم أوقفوا عجلة الحياة بتعطيل القياس، أوقفوا عجلة الحياة. انظر إلى مدرسة الكوفة في النحو، تعطلت وبقيت في الخلف، لكن تقدمت مدرسة البصرة، لأن مدرسة البصرة هي مدرسة القياس، فالذين قالوا بالقياس رضيهم الله تعالى لدينه، والذين عطلوا القياس ظلوا إلى الوراء. نقص المهر عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فإن نقص المهر عن ربع دينار أو عن ثلاثة دراهم فإن تم الدخول نوجب عليه إتمامه، نقول له أتمم، مش المثل، لا، يتم مهر الربع دينار، يعني هو ثمن دينار نقول كمل ليه للربع، لأنها رضيت بهذا بدونه، رضيت بدونه. فلذلك إذا كان المهر على درهمين وأقله ثلاثة وتم الدخول فنقول له أكمل الثلاثة، وهذا نادر، ما حد الآن يتزوج بثلاثة دراهم، هذا في زمان الأول وفي زمان السلف الصالح، أما الآن فالناس في هذا متصارعون يتباهون ولم يعودوا ينظرون إلى التقوى والعمل الصالح. فعندئذ إذا طلق قبل الدخول فلا شيء لها، أما إذا حصل الدخول فإنه يكمله لأنه فاسد، لأنه فاسد مخالف للشرع. وعندنا قول بأنه يتنصف، يعني لو تزوجها بدرهمين فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، وهذا قول موجود ولعله قوي أيضا. طيب، فإن أتم المهر قبل الدخول، أجينا اطلعنا عليه قبل أن يدخل، قلنا له أنت تتزوج بدرهمين قال يا عمي هذا هو الثالث، ماذا نقول في العقد؟ نصحح العقد صحيح واضح. أما ما يعني لا يصحح قبل الدخول كالمهر بثمن حرام كالخمر وما شابه ذلك من المحرمات كالدخان وغير ذلك، فإن هذا يفسخ قبل الدخول ويمضي بعد الدخول بمهر المثل. فإن اتفق على إسقاطه فإنما يكون لها مهر المثل بعد الدخول، وقبله يفسخ ولا شيء له، ولا شيء له إذا وقع على إسقاط المهر. إذا اتفق على إسقاط المهر فلا شيء لها إن فسخنا قبل الدخول. وأكدنا على أنه لابد أن يكون المهر متمولا، وتحدثنا عن الأجل في الصداق والجهالة فيه، فلا يجوز أن يكون إلى مجهول كقدوم زيد ونجاح فلان ومأتي وأن يأتي فلان وأن يعود فلان، فعندئذ يكون هذا الأجل مجهولا. فإن كان مجهولا فسخنا قبل الدخول وبعده أمضيناه بمهر المثل. طيب فإن لم يحدد الأجل، يعني ما حددوا أجلا للمهر، فعندئذ لم يجري به عرف أيضا فإنه يفسخ. يعني قالوا أجلناه لكنهم لم يحددوا، فعندئذ يفسخ. أما بعد الدخول فإنه يمضي بمهر المثل. الآجال البعيدة كخمسين عاما، يعني إذا هو عمره 20 وإلى 50 أعمار أمتي بين 60 و70، إذن يكون قد أجله أجلا لا تقبضه المرأة وعليه، فيكون كما لو كان بغير مهر. إذن في موضوع الأجل في الصداق، الأجل المجهول لا يجوز وعليه يفسخ قبل العقد إذا لم يحدد أجل وليس فيه عرف كما قلنا، فعندئذ يفسخ قبل البناء ويمضي بعده بمهر المثل. التحيل على الشريعة بإسقاط المهر إلى الأجال البعيدة، فعندئذ نمضيه بعد الدخول بمهر المثل وقبله يفسخ. الصداق بعقار معين، الصداق بعقار معين، عندئذ نقول إن العقار المعين إذا كان بعيدا، وزمان كان بعيد الأندلس وخراسان، متى ستنظر هذا العقار ومتى ستراه ومتى ستستفيد منه؟ فلا يجوز بالعقار المعين البعيد بين الأقاليم كالأندلس وخراسان. أما ما كان مثل خلينا أقول المدينة ومصر في القاهرة، فهذا في حكم المتوسط، فيصح به عقد الزواج في العقار، في العقار، ومن باب أولى إذا كان العقار قريبا. نتكلم الآن، هذا كان معيار عرفي، الآن تستطيع المرأة أن تطلع من الأندلس خلال ساعتين، لم تعد هذه المسافات مقدرة بالشهور، أصبحت ممكنة، والاطلاع عليها ممكن، وعندك وثائق تسجيل ممكنة، وممكن التصوير، وممكن هناك أدوات معرفة متيسرة الآن، وهذا حكم بني على عرف، فإذا زال العرف فمن الآفة أن نبقى على عرف قد زال، وهذا فيما يتعلق بالمهر. إذن قال رحمه الله في نظمه: وثاني الأركان مهر كالثمن، وذكرنا شروطه أنها كشروط الثمن، وأكدنا على أن أقله ربع دينار كما قال: وربع دينار فأعلى فلزما. وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد، طبعا تملكه، وبالنسبة لإكماله كما قلنا يكمل جبرا بالوطئ، بالإيه؟ بالوطئ أو بالموت، أو إن مكثت في بيت الزوجية عاما ولم توطأ، وهذا معنى قوله ببيت زوجها ما وطئت، أي لم توطأ. ثم ذكر لها صداق المثل بالوطئ، ويلزم لها صداق المثل إن لم تسمه، يعني بمعنى كان نكاح تفويض لم يسمي المهر، فإن اتفقا على أن يسميه رجل فاضل فهذا نسميه تحكيم، نسميه تحكيم ويحكم بالمسمى، ثم عندئذ يعني سواء كان ميراثا أم استحقاقا فلها المسمى. ثم قال: ولم يجز من أجله أن تمنع لنفسها من بعد وطئ وقع. وقد ذكرنا ذلك أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج ووطئها ولم تشترط لذلك تعجيل المهر المعجل وأن تقبضه، عندئذ يسقط حقها في تعجيل ذلك المهر. ثم انتقل بعد ذلك يتحدث عن ثالث ركن، هناك بعض التفصيلات في المهر سنتقدم بها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ثم نتكلم عن الركن الثالث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.